هذا فرد واحد، فرد شيء ثاني هنفكر به ان شاء الله. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الدليل الثاني على لزوم الاحتياط في مسألة الشك في الجزئية. إن شاء الله تتذكرون الموضوع، ما أدري ولا احنا كلامنا كان في الشك في الجزئية. يعني شنو الشك في الجزئية؟ ما ندري أجزاء الصلاة 9 أو 10، جلسة الاستراحة مثلا، يقول السورة مثلا واجبة لو غير واجبة، فنشك أجزاء الصلاة 9 أو 10. هذا الذي يعبر عنه بالأقل والأكثر الارتباطيين. قلنا وقع كلام أن هذا مورد للبراءة أو مورد للاشتغال. قد يستدل للاشتغال بأدلة. الدليل الأول تقدم عندنا، ونتذكر الدليل الأول أنه عندنا علم إجمالي بوجوب استقلالي نفسي قد تعلق إما بالتسعة أو بالعشرة. مقتضى هذا العلم الإجمالي لزوم شنو؟ لزوم الاحتياط. ونوقش بعدة مناقشات، وبينا احنا المناقشة الصحيحة ما كرر بعد. ثم انتقلنا المن والحصيلة الذي اتضحت ان هذا الدليل دليل شنو؟ باطل. الدليل الاول لا يمكن الاستناد اليه لاثبات لزوم الاحتياط. ثم انتقلنا الى الدليل الثاني، بينت ترى الدليل الثاني، بس هم اكرر لك اياه باختصار عاجل حتى ندخل في المناقشة. اذا ما تستذكر الدليل بشكل تام ما تتوجه علما الى المناقشة. الدليل الثاني بسيط ما كان بي شيء، ان الاحكام الشرعية عندنا تنشأ امنيا. عندنا يعني شنو عندنا؟ معاشر العقلية مقابل منه الاشاعرة. احنا عندنا على الاحكام تنشأ من مصالح، من اغراض في متعلقاتها. فالله عز وجل حينما اوجب الصلاة على عباده حتما وحتما يوجد غرض، يوجد مصلحة، يوجد ملاك في الصلاة. لاجل ذلك اوجب الله عز وجل الصلاة. حينئذ نحن نشك هذا الغرض هل تحقق عندما نأتي بالتسعة للعشرة؟ هل تحقق الغرض غرض أو لم يتحقق الغرض؟ فيلزم حينئذ تحصيله بعد لزوم الإتيان بتحقيقه. بعد لزوم الإتيان به يلزم تحقيقه، وتحقيقه الجزمي، وتحققه الجزمي لا يكون إلا بالإتيان بمن؟ بالعشرة. فيلزم الإتيان بالعشرة من باب لزوم تحصيل الغرض. بس أنا قلت هذا مبني علما على مقدمات كلها بينتها سابقا. واحدة من المقدمات أن الغرض يلزم تحصيله. قلت ليش يلزم تحصيله؟ لأنه هو منشأ وجوب الصلاة. فإذا ما يلزم تحصيله الله ما كان يوجب علينا. إذا ما يلزم تحصيله ما كان الله عز وجل يوجب علينا الصلاة، فلابد هو يجب تحصيله. هذا واحد. اثنين، هذا الغرض غرض واحد، ليس شنو غرض، لا أنه يوجد غرضان، غرض في التسعة وغرض في من؟ في العشرة. وإلا كان من الاستقلاليين لا من الارتباطيين. صار واجب تردد بين الأقل والأكثر. الاستقلاليين إذا كان بالتسعة أكو غرض وبالعشرة غرض ثاني، ما هيك مثلا من هالقبيل. فإحنا ندري غرض في التسعة موجود، ما ندري غرض ثاني في العشرة موجود يو ما موجود. إذا هيجي هذا راح يصير من الأقل والأكثر الاستقلاليين، وهذا خلفر أن الغرض شنو وخلفر أن المورد من الارتباطيين دون الاستقلالي. ومقدمة ثالثة ما تذكرتها كلها ذكرت فيما سبق، هو أنه الغرض لا يتردد بين الأقل والأكثر، فإن الواجب يتردد بين الأقل والأكثر دون الغرض. إذن هناك غرض واحد جزما، ونشك في تحقق ذلك الغرض الواحد بالتسعة، فيلزم عقلان من باب قاعدة، من باب قاعدة شنو؟ اشتغال اليقيني، يعني بالغرض الفراغ اليقيني، وهو لا يتحقق الفراغ اليقيني إلا بمن؟ بالإتيان بالعشرة. وقلنا هذا الدليل تمسك به من تمسك الشيخ الآخوند على وجوب الاحتياط، بس عقلا قال عقلا يجب الاحتياط لهذا الدليل، وتمسك بالدليل الآخر الخلف وذاك صاحبه. هذا كله ذكرناه سابقا، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، وفيه أولا وثانيا. أما أولا فلأننا ندعي أن الغرض وإن كان واحدا كما قيل وليس متعددا، إذ لو كان متعددا لزم أن يكون المورد من الاستقلاليين. هذا كله خليه بين شريطين، ولكن نقول إن الغرض الواحد قابل للسعة والضيق، يعني هو من قبيل الكل المشكك الذي له مراتب، وحينئذ نقول إن الغرض بمرتبة التسعة نجزم بثبوته، وأما سعته بحيث يمتد إلى الجزء العاشر فهو شيء مشكوك. إذن الغرض واحد لا متعدد، ولكن هو من قبيل الكل المشكك، وبمرتبته الأقل نجزم بثبوته. وقد حققنا ذلك من خلال الإتيان، من خلال الإتيان بمن؟ بالتسعة أجزاء. وأما بمقدار السعة فيشك في أصل ثبوته، فلا يكون المورد من قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إذ صحيح عندنا يقين باشتغال الذمة بالغرض، ولكن بالمرتبة الأقل، وقد فرغنا ذمتنا يقينا من هذا الذي اشتغلت به يقينا عند الاتيان بالتسعة. وأما بالمقدار الزائد من الغرض فلا يقين بأصل الاشتغال والثبوت، فلا معنى لتطبيق قاعدة الاشتغال بيقيني بلحاظ ماذا؟ السعة. وهذه قضية ظريفة يجدر الالتفات إليها. خل أتمم الساء وشوف شلون إن شاء الله، ما أنا راح أطرح بعض الأمور. ولعل هذا هو مقصود من أشكل على الشيخ الأعظم، فإنه ينقل كما جاء في فوائد الأصول للشيخ النائيني الأول في أجود التقريرات، قلت فوائد الأصول اشتباه، أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 124، هاي من الطبعة القديمة. أن الشيخ في مسألة قصد القربة في الصلاة، هل يلزم تحقيقه، أي تحقيق قصد القرب، فيما إذا شككنا باعتباره في الصلاة؟ إذا شكينا، أنت تقول لي شيخنا هاي شنو؟ أقول لك إذا شكينا، أنت في مثال الصلاة لعله ما تقبل، جيب لنا مثال شنو آخر، مثل رد السلام. إن شك هل يعتبر في جواب السلام رد السلام قصد القربة؟ وهذا زيني ولا أو لا؟ إنه في هذه المسألة استدل الشيخ على وجوب الاحتياط بمسألة الغرض، وقال هناك غرض جزمي من التكليف بالصلاة أو برد السلام أو. ونحن إذا حققنا ذلك الواجب من دون قصد القربة فسوف نشك في تحقق ذلك الغرض، فيلزم لأجل تحصيل الفراغ اليقيني يلزم الإتيان بقصد القربة. هكذا ذكر الشيخ الأعظم على منبر مجلس درسه. وأشكل بعض التلاميذ عليه بأننا نشك في وجود غرض بلحاظ شنو هذا الجزء أو الشرط المشكوك، أعني قصد القربة، فإنه شرط أو جزء مشكوك، أنا أشك في وجود غرض بلحاظه، وإنما الذي نجزم بوجود الغرض فيه هو المقدار الأقل، يعني ما عدا قصد القرب. أما بمقدار بلحاظ قصد القربة فنشك في وجود القرض، فلا يكون المورد من موارد ال... من موارد شنو قل لي؟ اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هكذا أشكل منه تلميذ البعض وأجابه الشيخ اتشي يقال وأجابه الشيخ قدس سره بأن الغرض في الصلاة واحد، ونحن نشك في تحقق ذلك الغرض الواحد إذا لم يؤت بمن بقصد القربة. انتهى. ونحن في مقام التعليق على هذه على هذه هذا على هذا شنو على هذا الحوار بين الأستاذ وتلميذه، نقول لعل مقصود التلميذ ما أشرنا إليه، يعني هو يريد أن يقول للشيخ أنا أسلم أن الغرض واحد، ولا أقول هو متعدد، وإلا يلزم أن يصير المورد من الاستقلاليين، بيد أن هذا الواحد هو ذو مراتب، وبالمرتبة الأقل نجزم بتحققه، وبالمرتب وقد وذلك يتحقق بالإتيان بالعقل، وأما بلحاظ المرتبة الزائدة فنشك في أصل ثبوت الغرض، أي نشك في السعة. فيخرج المورد من قاعدة الاشتغال اليقيني ويصير من موارد شقولة الشك في أصل الاشتغال. وعلى أي حال هناك أمور أربعة نحتاج إليها كي يتجلى هذا المطلب. الأمر الأول، قد تسأل كيف نثبت أن الغرض هو ذو مرتبة واحدة ولكنه العفو هو واحد ولكنه من قبيل الكل المشكك، إن هذا يحتاج إلى إثبات، إذ لعله الاحتمال المقابل شنو لا تتسرع، لا تجيب للاحتمال المقابل شنو وجود غرض آخر، هذا لا تجيبه، فهذا راح يصير استقلالي. إذ من المحتمل أن يكون الغرض أن يكون الغرض بسيطا بتمام معنى الكلمة وليس ذا مراتب، حتى تقول بالمرتبة الضيقة نجزم بالاشتغال ونجزم بتفريغ الذمة، وبالمرتبة الأزيد نشك في أصل الاشتغال. كلا 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 وإنما هو واحد بسيط بتمام معنى الكلمة. والجواب إنه لا معنى للبساطة، ثبوتان بلا حاجة إلى نفي إثباتان، فإنه ما دامت هناك أجزاء للواجب فكل جزء سوف يصير دخيلا في الغرض. فالجزء الأول دخيل في الغرض، ولذا اعتبره المولى، والجزء الثاني دخيل في الغرض، وهكذا. فلو كان الغرض واحدا بسيطا بتمام معنى الكلمة فيلزم أن يكون الواجب واحدا ليس له أجزاء. إذن لازم دخالة كل جزء في الغرض هو أن يكون الغرض ذا مراتب، ولا يتعقل البساطة التامة مع فرض مدخلية كل جزء في الغرض. إذن ثبوتان لا يمكن فرض البساطة التامة حتى تسأل عن كيفية إثبات ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قد تقول إذا كان الغرض ذا مراتب فما الفرق حينئذ بين هذا وبين أن يكون هناك غرض آخر مستقل؟ إنك نفيت ذاك من باب أنه يدخل المورد آنذاك تحت الاستقلالية. ونحن نقول بناء على فكرة المراتب يأتي نفس ذاك، فحكم المراتب للغرض الواحد، حكم وجود غرض ثاني مستقل. يعني أنه يلزم أن يدخل كلا الموردين تحت عنوان الاستقلالية حكما، وإن لم يكن منه حقيقتان. قد تسأل هكذا، والجواب إنه إذا فرضنا وجود غرض آخر غير الغرض الأول فبالإتيان بالأقل يحصل امتثال بقدر الأقل. وهذا بخلافه لو كان الغرض واحدا وهو ذو مراتب، فإن هناك ارتباطية في هذا الغرض الواحد، تمنع من تحقق الامتثال بمقدار المرتبة الأقل من الغرض، لأنها ترابطية مع المرتبة الأخرى، أي هناك ترابط في عالم الامتثال. إذن لا يلزم من فرض فكرة المراتب، لا يلزم أن يصير المورد مصداقا حقيقة أو حكما للاستقلالية. الأمر الثالث، قد تقول إن مدخلية الشيء، مدخلية الجزء في الغرض قضية تكوينية وحقيقية وليست مجرد اعتبار، والقضايا التكوينية لا معنى للتمسك فيها بأصل البراءه، فلا معنى لقولك إن مدخلية الجزء العاشر في الغرض مشكوكة فنرفعها بحديث رفع، أنه لا معنى لذلك بعد كوني مدخلية الجزء في الغرض قضية تكوينية. والجواب صحيح، إن مدخلية الجزء في الغرض شيء تكويني وليس باعتبار معتبر، ولكن الضيق واشتغال الذمة والكلفة عبارتنا شتى وحسنك واحد، مقصود يضيق كلفة زائدة اشتغال ذم كل واحد ليس شيئا تكوينيا، فنشك في وجود كلفة زائدة بلحاظ المرتبة الزائدة، بلحاظ المرتبة الزائدة من الغرض، فنرفع تلك الكلفة بحديث الرفع، ونقول الكلفة من ناحية هذه المدخلية، أي مدخلية الجزء العاشر في الغرض، هي مشكوكة، لا أن مدخلية الجزء العاشر في الغرض نرفعها، كلا ثم كلا، إن مقصودنا من تطبيق حديث الرفع هو هذا، وعليه فلا إشكال. الأمر الرابع الأخير، قد تقول كما يظهر من بعض كلمات الشيخ النائيني، قد تقول إن أصل البراءة لا معنى لتطبيقه، حتى بلحاظ لا يمكن تطبيقه أبدا، وذلك ببيان أن تطبيق الحديث بلحاظ التسعة يعني الأقل هاي ترى الشيخ النائيني يظهر من كلامه هذا الشيء. بلحاظ التسعة لا معنى له، لأنه لو رفعنا الكلفة من ناحية التسعة فشنو فلازمه الضيق، ثبوت الضيق. يعني نحن ملزمون بالعشرة، فإن لازم رفع مدخلية التسعة إثبات مدخلية العشرة وأنه يلزم الإتيان بالعشرة. وحديث الرفع جاء للتوسعة لا لإثبات الضيق. إن تطبيق حديث الرفع بلحاظ التسعة خلف. خلف شنو خلف؟ التوسعة والمنة. هذا إذا أردنا تطبيق حديث الرفع بلحاظ التسعة. وإذا أردنا تطبيق الحديث بلحاظ العشرة فحصول الغرض بالعشرة شيء يقيني وليس مشكوكا، فلا معنى لتطبيق الحديث بلحاظها، يعني بلحاظ من العشرة. هكذا ذكر قدس. إذن إن شاء الله المطلب صار واضح. بلحاظ التسعة قال ما يمكن التطبيق، لأن إذا رفعت التسعة مدخلية التسعة يعني الذي إلى مدخلية ياهو العشرة صار ضيق عكس المطلوب. وإذا طبق على العشرة فالعشرة نجزم بأنها لو تحققت يتحقق الغرض، ولا نشك في ذلك حتى نطبق ال. والجواب جواب بسيط كلمة واحدة، ما يسترعي هذا نأخر حتى مو راح يلزم نعيد كل المطلب. والجواب نحن نجري البراءة عن مدخلية خصوص العشرة في الغرض، ونسلط الأضواء على كلمة يا كلمة خصوص، فإن خصوص العشرة نشك في مدخليتها في الغرض، فنرفع الكلفة من هذه الناحية، لا أننا نريد أن نقول إن العشرة لا يتحقق بها، لا يتحقق بها الغرض، حتى تقول هذا خلف اليقين بكون العشرة محققة للغرض، وإنما نحن نشك هل خصوص العشرة هو الذي له مدخلية في الغرض أو لا، فنرفع هذه الخصوصية والكلفة من ناحية هذه الخصوصية، وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا، والعصمة لأهلها. اللهم صل على محمد وآل محمد.